الله.
يا أيها يا الله لبيك يا رسول 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 الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم جميعا في هذا الحفل المبارك لاختتام حملة مباركة، حملة الشجرة الطيبة. وأود في هذه المناسبة أن أتحدث عن عدد من المواضيع، هي 3 مواضيع بما يتسع له الوقت. الموضوع الأول هو موضوع المناسبة، حملة المليون شجرة، والخلفيات والآفاق والنظرة حول هذا الموضوع. الموضوع الثاني يرتبط بالزيارة المرتقبة لرئيس السيد الرئيس الدكتور أحمد نجاد إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة. والموضوع الثالث يرتبط بالتطورات الموجودة فعلا في بلدنا ومنطقتنا، خصوصا ما يرتبط وما يتعلق بمسألة المسألة التي الآن هي موضع اهتمام الجميع، موضوع المحكمة الدولية والقرار الظني وشهود الزور وتبعات وتداعيات هذه المسائل على الوضع الحالي. في الموضوع الأول، طبعا كما شاهدتم في التقرير، هذا جهاد قديم لجهاد البناء، ولكن بحمد الله عز وجل كان جهادا متصاعدا، ولعل الفترة الوحيدة التي تراجع فيها في جانب الزراعي وفي جانب التشجير كان 2006 لانشغال جهاد البناء بالأولوية الأكبر، وهي مواجهة تداعيات حرب تموز في 2006. هذه السنة كان جهد متقدم وكبير من خلال إعلان وتنفيذ حملة المليون شجرة. هناك جهات كثيرة شاركت في هذه الحملة إلى جانب جهاد البناء. نحن حرصنا أن تعمم هذه الثقافة، يعني أن لا يكون هذا الأمر مجرد فعل تقوم به مؤسسة. نعتقد أن هذه مسألة وطنية كبرى، وهي بحاجة إلى مشاركة الجميع وتعاون الجميع وحضور الجميع في الميدان. لا يمكن أن تقوم به وزارة محددة أو مؤسسة محددة أو جمعية واحدة أو منطقة واحدة أو فئة واحدة أو حزب أو حركة أو تيار محدد، وإنما يجب أن نتعاطى مع هذا الأمر على أنه أمر وطني وكبير ومهم ويحتاج إلى تضافر كل الجهود. من هنا كان تنسيق مع وزارة الزراعة في لبنان، مع البلديات، مع الجمعيات الشبابية والجهات المتنوعة. ويجب أن أذكر هنا الحضور الخاص والمميز لمجاهدي المقاومة في الجنوب وفي البقاع بالتحديد، الذين كان لهم مشاركات خاصة في عملية التشجير الواسعة، خصوصا في المناطق في الجبال والتلال والوديان، وبالأخص في بعض المناطق التي قد يتعرض فيها الإنسان الخطر، يعني في بعض الأودية، بعض الجبال، بعض التلال، ما فيك تسمح للكشاف أو للبلديات أنه هي تتصرف نتيجة موضوع القنابل العنقودية ومشاكل. بضل شباب المقاومة نتيجة الخبرة والتجربة دائمين بالتعاطي مع هذا الموضوع أكثر. طبعا هنا يجب أن نتوجه بشكر خاص إلى الإخوة في سوريا. أنا أذكر منذ سنوات طويلة هذا الأمر كان بمبادرة من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، وكان يعني تعاون كبير مع مؤسسي هذا البناء منذ سنوات طويلة. وتطور هذا التعاون مع الإخوة في سوريا عاما بعد عام إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. وأنا أعرف أن هذا الموضوع لا يقتصر فقط على مؤسسة جهاد البناء، هناك جهات أخرى أيضا طلبت هذا النوع من المساعدة وحصلت عليها من سوريا. وأعرف أنه في هذا الإطار الإخوة السوريين الإخوة السوريون لديهم استعداد للتعاون بلا حدود على مستوى هذا المشروع. لو تكلمنا قليلا في هذا المقطع عن أهمية التشجير وخصوصا في لبنان، في طبعا هناك كما يقال آثار لعملية التشجير على أي بلد، هي لا تخص لبنان وحده، بس في شيء بخص لبنان. لما بنحكي عن الآثار الصحية والبيئية والمناخية والجمالية وبالتالي ما تتركه على حياة الناس على كل صعيد الصحي والبيئي والسياحي والاجتماعي ومشاكل، هذا الأمر طبعا يجب أن يتطرق له علماء الاختصاص، وأنا لست منهم، أنا لدي معلومات عامة. علماء الاختصاص هم الذين يجب أن يشرحوا هذه الأمور للناس لتتكون ثقافة عامة لدى المجتمع سواء في لبنان أو في غير لبنان، وإيجاد الحوافز التي تدفع الناس لتحمل المسؤوليات الوطنية على هذا الصعيد. لكن يكفي أن أشير هنا باختصار إلى أن التهديد المناخي اليوم هو من أهم التهديدات التي تواجه البشرية في سلامتها وأمنها واستقرارها ووجودها، بل لعله الأهم، لأن هذا التهديد كاد أو بدأ يخرج عن السيطرة، عن سيطرة حتى الدول العظمى. التهديد النووي هو تهديد كبير جدا للوجود البشري على الأرض، ولكن هو تهديد تحت السيطرة وما زال تحت السيطرة. لكن مما يشهده العالم اليوم من زلازل، من فيضانات، من سيول، من تبدلات وتغيرات مناخية خطيرة، من حرائق، هذه التي هددت ملايين، يعني ما يجري اليوم في باكستان والهند والصين وخصوصا في باكستان هي كارثة إنسانية بكل ما الكلمة معنى، هذه نتيجة تغيرات المناخية. اليوم البشرية تواجه هذا التهديد المناخي الكبير والخطير. طبعا لبنان بحجمه الصغير قد لا يكون مؤثرا في إيجاد تحول أو يعني في مواجهة هذا التهديد الكبير، ولكن هذا لا يسقط المسؤولية فيما يعني بلدنا. لكن بمعزل عن التهديد الكبير على مستوى الكرة الأرضية، عندما نهتم بهذا الملف وطنيا وشعبيا فإننا سوف نحصل على كل البركات المودعة في هذه الشجرة الطيبة، البركات الصحية والبيئية والمناخية والجمالية والغذائية والاجتماعية وما شكل. هذا جانب. جانب آخر بعتقد هون بيكون في للبنان خصوصية، في دائما نحن اللبنانيين نتغنى بلبنان الأخضر. طبعا بعد شوي حيصير هذا حكي من الماضي، يعني التصحر في لبنان، التصحر الطبيعي والتصحر غير الطبيعي يعني المدني، اقتحام الإسمنت، حيصير هذا من الشعارات يعني أو بينحكى بالشعر لبنان الأخضر. أنا أقول أن كون لبنان أخضرا هو جزء من ماهيته، يعني بيقولوا بالفلسفة في وجود وماهية، ماهية لبنان في جزء من ماهيته، مثلا مثل حرية التعبير عن الرأي، حرية المعتقد، حرية ممارسة الشعائر الدينية، هاي الحرية هي جزء من ماهية لبنان. إذا انتفت، إذا سلخت، ما بيعود هذا البلد لبنان، بيصير شيء تاني، بمعزل شو هذا الشيء التاني. كذلك موضوع الشجر والخضار والندرة ومشاكل هي جزء من ماهية لبنان، جزء من طبيعة لبنان. لبنان إذا لم يعد أخضر، إذا لم يعد جميلا، لم يعد لبنان، صار شيء آخر. وبالتالي كلنا الذين نتغنى بلبنان وبجمال لبنان والخضرة في لبنان ومناخ لبنان مسؤولون أن نتحمل هذه المسؤولية. أمر ثالث وهو أمر لا يخص لبنان ولكن لبنان هو بأشد الحاجة إليه، وهون أنا في أحكي شوي، يعني بعتبر حالي أنه صرت داخل على هذا الاختصاص، أن نتعاطى مع موضوع الشجرة والتشجير والأحراج والغابات وحتى الشجر على الطرقات وأمام المنازل على أنه جزء من الأمن القومي اللبناني، جزء من الأمن القومي اللبناني. يعني مش بس موضوع بيئي ومناخي وصحي وجمالي وأنه بلد أخضر ومشاكل، لا، لبنان بحاجة إلى هذه الشجرة يحميها لتحميه. هون حضوي شوي على هذا الموضوع. إذا بتلاحظوا بكل العالم حتى بالدراسات العسكرية موجود هذا بالعلوم العسكرية، جغرافيا، ديموغرافيا، طبيعة تعطي ميزات دفاعية أحيانا مهمة جدا قد لا يستطيع أن يوفرها الإنسان من خلال ما يملكه من أدوات أو إمكانات. طبيعة بتوفر له ميزات دفاعية مهمة جدا، ولذلك القتال بالصحراء بيختلف عن القتال بالجبال، بيختلف عن القتال بالوديان. لذلك بيوم الأيام لما نحن هددنا وقلنا أنه إذا بتدخل 5 فرق أو 6 فرق إسرائيلية على أرضنا نحن نتعهد بتدميرها، واحدة من الاستدلالات، ما عم نحكي شعارات وعنتاويات، لا، واحدة من الاستدلالات توكلنا على الله وإيماننا بوعده، رجال أشداء، الشعب الصامد والصابر. واحدة من الاستدلالات إذا بتتذكروا حكينا عن طبيعة الجغرافية لأرضنا، تلالنا وديالنا جبالنا أشجارنا، هذا كله بيعطي ميزات دفاعية مهمة جدا. إذا بتلاحظوا اللبنانيين بيعرفوا هذا الشيء، من 78 من 1978 الإسرائيليون في المنطقة المحتلة أو المنطقة التي كانوا يذهبون لاحتلالها كانوا يتعمدون قطع الأشجار على الطرقات وفي المناطق المختلفة، كانوا يحرقون ويقصفون ويدمرون الأشجار. ليه؟ لأنه بتعطي ميزة دفاعية للشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية. أنا بتذكر بعد 2000 بعد التحرير، هلا على كل حال حج استشهد رحمة الله عليه، لم يعد هذا من الأسرار، بعد 25 أيار 2000 والاحتفال اللي عملناه بنت جبال، بعد مدة وإحنا تجولنا، كنت أنا والأخ الشهيد الحاج عماد من الناقورة، مشينا من الساحل على طول الحدود إلى منطقة مزارع شبعة، لفوق إلى قرب المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعة. اللي كان ملفت أنه وقفنا على وحدة من التلال العالية تطلع من الحدود إلى داخل فلسطين المحتلة كله أخضر، أحراج وأشجار وغابات، وحتى في محيط المستعمرات الإسرائيلية وداخل المستعمرات الإسرائيلية كله أخضر. هلأ فيكم تطلعوا تشوفوا المنطقة فوق. من الحدود إلى الداخل اللبناني يعني شمالا في مناطقنا اللبنانية بتلاقي يباس، أرض جودة، قليل من الأشجار اللي يمكن تم الحفاظ عليها. في فترة الاحتلال خصوصا من 82 لل2000 الإسرائيليون عملوا على إبادة الجزء الأكبر من هذه الثروة الوطنية الطبيعية التي يتمتع بها جنوب لبنان والبقاع الغربي. ليه؟ موضوع مش بس عداوة مع الطبيعة وعداوة مع الخير، وإنما هذا جزء من الصراع الميداني الذي كان قائما خلال كل السنوات. حتى في حرب تموز هم عمدوا إلى قصف الكثير من الأحراج والبساتين، مع أنه ما كان فيها شيء على الإطلاق، يعني لأنه استفادة من الفرصة لتدمير هذه الإمكانية. هذا يعني أنه نحن هذا الموضوع يجب أن نتصرف معه بمسؤولية وطنية كبرى. برجع بقول بالخلفية البيئية الصحية المناخية الجمالية اللي له علاقة بجزء من ماهية لبنان، لبنان الأخضر، وأيضا في موضوع الجزء من الأمن الوطني، الأمن القومي، هو بالحقيقة الأمن القومي اللبناني. وهذا يرتب مسؤولية باتجاهين: واحد، توسيع رقعة انتشار هذه الغابات والأحراش والأشجار، والأمر الثاني حماية الموجود وما سيوجد، لأنه ما بيكفي نزرع. طيب إذا كنا نحن عم نزرع وبالمقابل هناك من يقطع ومن يدمر ومن يحرق، بما نوصل على محل. هناك أمر إيجابي يجب أن نقوم به، وهو المزيد من الزراعة، المزيد من الجهد على هذا الصعيد وفي هذا الاتجاه. والأمر الثاني ماشي الحال هناك، والأمر الثاني هو حماية ما هو قائم، حماية ما هو موجود، لأن ما هو موجود أحيانا نخسره، إما نتيجة الإهمال، هنا الدولة تحمل المسؤولية، جزء من المسؤولية، الناس والمواطنون يتحملون جزء من المسؤولية، اللي بيطلعوا على الأحراش، هذا اللي عم يأكل، هذا اللي عم يشوي، هذا اللي عم يعمل أرجيلة شوي، ما بيطفوا، ما بينتبهوا، وبالتالي بيصير في حرائق بهذه الساعة. أنا أعتقد أن بعض الحرائق التي تحصل هي متعمدة ومخطط لها، ويجب أن نبحث عن الأيدي الإسرائيلية خلفها، خصوصا في بعض المناطق. بكل الأحوال هذا يرتب مسؤوليات كبيرة ومهمة جدا في الاتجاهين. أنا أريد أن أختم هذا المقطع الأول بالتشجيع من باب خاص. بالنهاية نحن بنعرف بعالم التربية الوطنية والمدنية والاجتماعية والتعبئة خلينا نقول التحريض بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي، يعني إيجاد الدوافع للقيام بعمل معين، هناك خطابات متنوعة وأساليب متنوعة، لكن على طول التاريخ كان الدافع الديني والدافع الإلهي من أقوى الدوافع على الإطلاق في تحريك الإنسان، خصوصا في الاتجاهات التي لا يبدو أن نتائجها سريعة. يعني الإنسان عادة بحب الربح السريع، الإنجاز السريع، شيء اللي له نتائج بعيدة المدى بده دفع أكثر، وخصوصا ما هو شاق منها في بعض الأحيان ويحتاج إلى بعض الجهد. في هذا العالم أيضا لو راجعنا روايات، هلأ ممكن بعض الناس يقولوا يعني هذه جوانب كمان اهتم فيها الإسلام. نعم، هناك جوانب كثيرة اهتم بها الإسلام، ولكن نحن لا نعرفها، لا نتابعها، لا نطرحها، على نتيجة الكثير من انشغالات الناس واهتماماتهم. أريد أن أختم بهذا المقطع متوجها به إلى كل الذين يعتبرون أنفسهم معنيين بالحصول على مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن الحصول على رضا الله وعلى القرب من الله يتوقف على أن نقوم بالعمل الذي يحبه هو. الإنسان يتقرب إلى من يريد أن يتقرب إليه بما يحب ذاك، وليس بما يبغض، ليس بما يكره. أو إذا لم نتحدث بلغة الحب، حب طلب الرضا، حب القرب من الله عز وجل، وإنما أردنا أن نتحدث بمنطق الثواب والأجر الذي ينتظره الإنسان يوم القيامة، عندما يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا ينفعه حسبه ولا نسبه ولا أحد من الناس سوى إيمانه وعمله الصالح وما قدمه في الدنيا لآخرته. نجي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نلاقي بالأحاديث الشريفة وفي سيرة النبي العظيم تأكيدات كبيرة على المسلمين في تلك المرحلة، وهذا كلام ليس لتلك المرحلة وإنما إلى قيام الساعة، على موضوع الزراعة وخصوصا على موضوع الغرس، غرس الأشجار، زرع الأشجار، رعايتها، تعهدها، حفظها، وعلى عظمة وشرف هذه المهنة. تعرف عادة بأي بيئة اجتماعية إذا تعرضت مهنة معينة في سمعتها وكرامتها وأصبحت مهينة أو مشاكل يتخلى عنها الناس. في بعض الأحاديث الشريفة موجود لدينا أن كل الأنبياء عليهم السلام كانوا مزارعين، كانوا يزرعون الأرض، إلا إدريس كان خياطا، يعني الاستثناء الوحيد في الأحاديث الشريفة هو نبي الله إدريس. أما كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نوح وإبراهيم، أعظم أنبياء الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى السيد المسيح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانوا يعتزون بهذه الصفة. في ذلك المجتمع الصحراوي أو شبه الصحراوي كان رسول الله يؤكد على هذا المعنى، مع العلم أنه بهذاك المجتمع تعرفوا يعني بلاد الحجاز ونجد في أو شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت بدأ استصلاح التربة واستصلاح الأراضي ومشكلة الماء ومشاكل، لم يكن عملا سهلا بل كان عملا شاقا، ولكن نجد كل هذا التشويق. أقرأ بعض الأحاديث الشريفة في هذا السياق، منه الحديث اللي الدعوة اللي وجهوها جهاد البناء كتبوا على البطاقة: ما من مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. صدقة يعني يثاب عليها، يؤجر عليها، الصدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من غرس غرسا فأثمر أعطاه الله من الأجر قدر ما يخرج من الثمرة. يعني في بالحقيقة بالأدبيات الشرعية في شيء اسمه الصدقة الجارية، في نوعين من الصدقة، في صدقة بتعطيها لفقير يشتري بها طعاما يأكله والسلام، هذه صدقة، أو مساعدة مدرسية يدخل فيها للمدرسة. هناك صدقة جارية، مثلا سبيل الماء لعطول، طالما الماء ماشي الناس بيشربوا منه حتى بعد وفاة الإنسان، هذه صدقة جارية. دور العبادة، المدارس، أعمال الخير مثل الطرقات العامة، طالما الناس ماشيين عليهم مرتاحين هذه صدقة جارية. الجامعات، المستشفيات، المراكز الصحية، يعني ما يدوم نفعه. في الحقيقة هذه الروايات تقول أن تريد أن تقول لنا أن الأشجار صدقة جارية. خلي الجماعة المتدينين المهتمين بالصدقات الجارية، مش بس الصدقة الجارية هي دور العبادة ومشاكل، أيضا هذا جزء من الصدقة الجارية. طالما أن هذه الشجرة موجودة، طالما أن هناك من يستفيد من هذه الشجرة حتى لو لم يكن إنسانا، طير، بهيمة، غنمي، معزاي، شو ما كان، طالما هناك من يستفيد، روح تستفيد. وأختم بهذا الحديث، من نصب، أو بحديثين بعد: من نصب شجرة عن رسول الله وصبر على حفظها، يعني مش بس نزرعها، طيب زرعناها ويبست ما عاد الصدقة جارية. من نصب شجرة وصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة، كان له صدقة عند الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام: ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته. شوفوا وين إجا موضوع الشجر بأي سياق. ولد صالح يستغفر له، معروف هذا المعنى، أنه ترك بعد موته ولد صالح يصلي يستغفر: اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ فيه، وقليب يحفره، يعني مثل بئر أو شيء يستفاد منه، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده. في نهاية المطاف اللي عملناه بالشجرة رقم مليون، نحن حبينا نوجه رسالة التالية. على بيناتنا يعني كان في عدة خيارات، انه يا اخوان وين منا نزرع الشجرة، شي قال قدام الامان العامي، شي قال منطلع على مليتا منزرع الشجرة هنيك، شي قال عند روضة الشهيدين عند الشهداء. أكل حال الفكرة اللي انتهينا إليها أنه لا خلينا نعملها قدام البيت الذي هدمته إسرائيل في حرب تموز. لنبلش نحن وياك نقول لو كل واحد منا، وأنا برجع بجدد هذا النداء، لو كل واحد منا زرع شجرة قدام بيته وتكفل برعايتها وسقايتها وعنايتها وحفظها كما ورد في الحديث، كيف بيصير شكل المدينة القرية والبلد كله؟ بعتقد هذا جهد ما بيكلفنا شيء. هلا خصوصا اذا ما حداش حيدفع حق الشجره، يعني البلديات ومؤسسي هذا البناء وزارات الزراعه المعنيه طالما حاضرين يقدموا هالاشجار، نحن كل المطلوب منا نحفر ونزرع ونعتني بس نسقي شويه مي لهذه الشجره وننتبه عليها. بعتقد بنقدر نعمل تحول كبير على مستوى هذا المعنى. مثل بالزمانات مرة بنيجي بنقول يا إخوان بدنا مليار ليرة، بدنا 100 مليون ليرة، مرة بدنا كل واحد يدفع ليرة 10 ليرات، شو بيقدم بأخر هذا المبلغ؟ نفس الشيء مرة أمو لينا من نعمل غابات، شغلة بدها تخطيط وبدها موازنات وبدها جهود وبدها موظفين. بكرة مشيك وزير الزراعة. طيب بينما بنيجي بنقول لا يا أخي، كل واحد مبادرة فردية وطنية دينية إيمانية مثل ما بدكم سموها، ناخذ قرار كل واحد بيزرع شجرة قدام بيته. هذا شو بيعمل؟ تحول كبير بالبلد، ولنعتبر ذلك من الصدقة الجارية التي تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب بكفي هالقد بالمقطع الأول، أنتقل إلى الموضوع الثاني اللي هو عم بحكي بسرعة بس للحق 3 موضوعات. يعني الموضوع الثاني موضوع زيارة الرئيس أحمد نجاد إلى لبنان. في كلام يجب أن يقال قبل الزيارة، لأن الرئيس أحمد نجاد عندما يأتي لزيارة لبنان يأتي كرئيس للجمهورية الإسلامية وكممثل للثورة الإسلامية المباركة، وليس ليعبر فقط عن فترة رئاسته وإنما ليعبر عن تاريخ هذه الجمهورية والثورة منذ انتصارها على نظام الشاه عام 1979. بالنسبة لنا في لبنان وفلسطين والمنطقة يجب أن نستحضر بعض العناوين باختصار. أولا، منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الجمهورية الإسلامية تقدم يعني الدعم المعنوي والسياسي، هلا الدعم الآخر بنجي له بعد شوي، للبنان وفلسطين وسوريا والشعوب العربية والحكومات العربية والحق العربي، وأخذت موقفا حاسما قاطعا متقدما إلى جانب الحكومات والشعوب العربية في الصراع العربي الإسرائيلي. يكفي أن نقول أن الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره حذفت أقوى حليف لإسرائيل في المنطقة وهو نظام الشاه، أقوى حليف لإسرائيل في المنطقة الذي كان يهدد الحكومات العربية والشعوب العربية، لأنه حليف قوي وطاغي، وأيضا كان يمد إسرائيل بالنفط وأحيانا بالمجان أو بأسعار بسيطة ومتواضعة جدا. الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني حذفت هذا الحليف الاستراتيجي الأقوى في المنطقة. بيكفي هيدا الإنجاز لنقول للإمام الخميني وللشعب الإيراني وللثورة الإسلامية شكرا وألف شكرا. لكن هل قلنا، هل قالت الحكومات العربية شكرا؟ هذا بحث آخر، لا بدناش نفتح أنغام. يجب أن يسجل لرئيس الراحل حافظ الأسد موقف استراتيجي متقدم انطلاقا من تلك الرؤية الكبيرة والواسعة الذي كان يملكها للصراع. طيب على طول الخط، الثورة الإسلامية لم تحذف فقط الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، بل تحولت إلى حليف استراتيجي للحكومات العربية والشعوب العربية وحركات المقاومة، ولم تبخل بأي شكل من أشكال الدعم الذي تقدر عليه، برغم من تعرضها للحرب، للحصار، للضغوط للاتهامات لم تتوانى في يوم من الأيام عن وقوف إلى جانب حركات المقاومة وخصوصا المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين. وهذا الأمر كانت تعبر عنه قيادة الإمام الخميني في العشر سنوات الأولى، بعد ذلك قيادة الإمام الخامنئي دام ظله منذ أكثر من 20 سنة، والحكومات الإيرانية المتعاقبة، لأنه حتى لو كان هناك خطوط سياسية داخل إيران وكان هناك تداول للسلطة بين هذه التيارات السياسية، ولكن نقطة الإجماع بين مختلف الخطوط السياسية الداخلية في إيران هو الموقف حول فلسطين والقدس والمقاومة والصراع مع العدو الإسرائيلي والنظرة إلى إسرائيل والنظرة إلى القضية الفلسطينية. في فترة رئاسة الرئيس الدكتور أحمد نجاد حصلت طبعا أحداث كبيرة وخطيرة جدا، وأعتقد أن وجوده في الرئاسة ساعد كثيرا على أن يكون مستوى الدعم الإيراني لحركات المقاومة في المنطقة أكبر بكثير، وخصوصا في مرحلة حرب تموز في لبنان وحرب غزة بعد ذلك. أنا من واجبي، لأن شكر المخلوق هو شكر للخالق، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق كما في بعض الأحاديث الشريفة عندنا، أن أذكر ولو هذه الخلاصة، لأنني أعرف أن الإخوة الإيرانيين لن يتحدثوا عن ذلك. وأنا قبل مدة ليست قصيرة التقيت أو تكلمت مع رئيس أحمد نجاد عندما كان يحضر، تعرفوا، مشروع الزيارة، قديم، فكرة قديمة للبنان ما إلى علاقة بكل الأحداث الحالية. فأنا كنت أقول له يعني بالزيارة بلكي مثلا بعض المشاريع اللي عملتها إيران بلبنان، على خصوصا مساهمتها بعمار الضاحية أو بعض المشاريع الكبرى، خل نعمل شيء مثل افتتاح، مثل اختتام، مثل وضع حجر أساس. فقال لي بالحرف الواحد، أنا خلي أقول هاي الملاحظة، أي نشاط، أي عمل، أي مراسم يمكن أن يشعر من خلالها اللبنانيون أو الشعب اللبناني أنه أنا جاي عم من عليهم أو عم أربحهم جميلة، أنا ما بديها. أنا لا أرضى بأن يشعر أحد من اللبنانيين أنه أنا جاي على لبنان أعملهم الزيارة حتى أقولهم أنا عملت لكم، أنا سويت لكم. لا، نحن قمنا بواجبنا اتجاه هذا الشعب، نحن الذين يجب أن نشكر الشعب اللبناني على صموده ومقاومته وحرصه على كرامته والانتصار الكبير الذي أهداه للأمة. هذا كان موقف الرجل. لذلك أنا بعتبر لدى هيك هم ما حيحكوا، خل نحن نحكي لكله، نحن نحكي شوي بس. اللبنانيين اللي ينتظرون من مواقع مختلفة، ينتظرون هذه الزيارة، يعني أقول مواقع مختلفة بل أعم الأغلب هي مواقع إيجابية، وعلى كل حال هذا لبنان، يعني هذا من ميزة لبنان، يمكن من ماهيته كمان، يعني كنا عم نحكي عن الماهية قبل شوي أنه ضل تلتقى بعض المواقف السلبية. لابد أن أشير إلى بعض جوانب باختصار شديد حول، لا أريد أن أتحدث ما قدمته الجمهورية الإسلامية للبنان على مستوى المؤسسات والدعم وفترة المقاومة ودعم المقاومة خصوصا في الجنوب والبقاع الغربي من 82، خصوصا من الثمانينات والتسعينات. تعرفوا كانت إسرائيل تهدم البيوت والمحلات ومشاكل، كان يقوم مجلس الجنوب مشكورا بتقديم المساندة والدعم، لكن إمكانات الدولة كانت أحيانا يصير تأخير أو ما تعمل التغطية الكاملة. كل المراحل تلك تم تغطيتها بشكل كبير جدا بدعم من إيران، خصوصا بعد حرب تموز 93 وعناقيد اللي سميت تصفية الحساب وعناقيد الغضب 96، حرب نيسان 96. وصولا لحرب تموز، أنا بدي أحكي بس عن حرب تموز، غير الموقف السياسي والمعنوي والكبير وكل المساندة الممكنة. طيب، نحن كنا بمنتصف الحرب، وبحمد الله عز وجل كنا على يقين من أننا سننتصر في هذه الحرب، ولذلك بأثناء الحرب كنا عم نحضر لليوم الذي سيقف فيه إطلاق النار. إنه شو هنعمل؟ البيوت، الطرقات، الناس، المهجرين، العيال، لأن هذا كان بشكل أولوية. وأنا تكلمت مع الإخوة الإيرانيين من خلال الوسائط التي كانت متوفرة، وقلت لهم نحن نتمنى أن تساعدونا يعني نقدا. هلأ بدنا فلوس، كل صراحة يعني بدنا فلوس من هلأ حتى إذا وقفت الحرب في عنا برنامج يجب أن نبدأ به سريعا بعيدا عن أي شكل من أشكال بيروقراطية. ممكن بين هلالين حدا يعترض يقول طيب هاي الفلوس لازم كان تنعطى للدولة، لو انعطت للدولة كان مصير بعضها في الحد الأدنى كمصير بعض الهبات الكريمة من المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى. وبدنا نفوت ببيروقراطية لها أول وليس لها آخر، هذا بمعزل عن الخلفيات السياسية. يعني إذا بنينا على حسن النوايا تمام، إذا أحسننا النية وأنه لا ما في مشكلة أبدا أبدا، بالعكس في صدق وفي لهف وفي شفقة وما شكل، لو هودي كانوا مضمونين في عنا مشكلة البيروقراطية والبطء. طيب وناسنا؟ نحن كنا بنعرف أنه الناس يوم التنين ب14 آب سيعودون قوافل لن ينتظروا أحدا إلى قواهم ومدنهم وأحيائهم، ونحن كنا بنعرف حجم الدمار لأن نحن كنا الموجودين تحت القصف وفي القتال. بالفعل رئيس أحمد النجاد لبى وبسخاء. هلأ أنا ما حفوت بالأرقام، بس يعني الأرقام المالية يمكن مرة مرات حكيت شوي بعيدا عن بعض الإحراجات والملاحظات السياسية، لكن حأحكي بعض الأرقام الموضوعية العملانية. باللحظة الأولى لما وقفت الحرب نحن عملنا لجان وآليات عمل سريعة، واللي أنجز بعد حرب تموز اسمحوا لي أقول، يمكن هذا ما تضوى عليه سابقا، اسمحوا لي أقول لا نظير له في تاريخ الحروب في العالم، أنه بعد حرب بينعمل لنعمل بلبنان بعد حرب تموز هذا ليس له شبيه ولا نظير في العالم. عادة بعد الحرب دمار بيبقى سنة واثنين وثلاثة وعشرة، الناس المهجرين بياخدون على المدارس بينصبوا لهم خيام، بيبقوا بالخيام سنة واثنين وثلاثة. لهلأ بهاي الولاية الأمريكية اللي صابع صار قبل 5 سنوات بعدهم لهلأ يعني ما أخذوا مساعداتهم وما عمروا بيوتهم، وكل مدة ومدة بيتظاهروا بيحتجوا على الإدارة الأمريكية. لكن من الأيام الأولى بعد انتهاء حرب تموز بعد 14 آب 2006 انعمل مشروع هو مساعدة الناس، اندفع لهم مال بدون أي تحكم فيهم وبآليات بسيطة، اذهبوا واستأجروا منازل وهذا مبلغ لتأمين أثاث منزل واتكلوا على الله، ونحن نتعهد لكم السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة طالما لم يبنى هذا المنزل نحن نتعهد لكم بدفع إيجار المنازل التي تسكنها. حتى الآن يعني نحن الآن في السنة الرابعة وسندخل السنة الخامسة نحن ما زلنا ندفع للعديد من العائلات التي لم يكتمل إعادة بناء منازلها. هو من وين؟ هو من التبرعات؟ لا، هو من إيران صراحة يعني. طيب سارعنا بجهد كبير جدا للبدء بأعمام الترميم. خلال أسابيع قليلة كانت هناك الآلاف من المنازل التي تم ترميمها وإعادة السكان إليها، خلال أسابيع قليلة وآلاف من المنازل. طيب لأنه إذا من ننطر الناس لا تأخذ بدل الترميم من الدولة، لمعلوماتكم لهلأ في ناس بعد ما أخذت بدل ترميم وفي ناس بعد ما أخذت وحدات سكنية له علاقة بالبيروقراطية، له علاقة بالإدارة، له علاقة بأي شيء تاني. لكن نحن ساعدنا الناس ودفعنا كلفة كامل الترميم وما يأخذه الناس من الدولة ويعوض شؤونا أخرى عليهم ولو باسم الترميم. هذا كله ما كان بيصير، وطبعا هاي مبالغ طائلة وضخمة، ما كان بيصير لولا تأمين السيولة والآلية السريعة التي تم، خليني سميها الآلية الحزب اللهية السريعة التي تم اعتمادها معالجة هذا الأمر. بعدين إطلاق مشروع وعد، هلا بحكي الأفكار وبعدين بقول أوقام السبعة. إطلاق مشروع وعد بالجنوب، بالبقاع، بالجبل، بأماكن أخرى، الموضوع أقل تعقيدا لأنه في وحدة سكنية أو وحدتين، وعادة وحدتين أو ثلاثة بيكونوا إخوة وأولاد عم بيتفاهموا. بالضاحي لا، في مباني أبني وأبني وجيران والموضوع معقد، ونحن عوضنا على الناس. أنا اجتمعت مع الناس قلت لهم شو بتحبوا، نحن بخدمتكم. أطلق مشروع وعد اللي التزم الأغلبية الساحقة من أبنية الضاحية. هلأ كمان بالأرقام حيبين معنا أنه جزء كبير من الإنجاز حتى الآن هو بأموال إيرانية يؤمل أن يستودها الناس جزء منها، وليس كلها بالتأكيد، لأنه بالفعل وعد عم تشتغل لإعادة المباني أفضل وأحسن مما كانت، وهذا ما يشهد له الناس. بعدين إجت الهيئة الإيرانية لإعادة أعمار لبنان، اللي وقتها نحن وزعنا، نحن قلنا لهم تركوا المساكن علينا، بيوت الناس علينا، لأنه هذا موضوع حساس واجتماعي ومعقد. أنتوا يا أخي تولوا المشاريع العامة. هم راحوا على الأوتوسترادات، على الطرقات الأساسية الفرعية، دور العبادة، المدارس، المراكز الصحية، وعملوا إنجاز كمان ضخم جدا خلال الأربع سنوات الماضية. بس قراءة سريعة للأرقام. بملف تأمين السكن للعوائل، بس للمعلومات، بلبنان طبعا هاي إحصاءات دقيقة جدا، وأيضا إحصاءات متفق عليها مع الجهة التي اعتمدتها الدولة. عدد الوحدات السكنية المدمرة في كل لبنان 19,918، يعني قريب 20,000 وحدة سكنية تدمير كامل، و 121,300 وكذا وحدات متضررة بحاجة إلى ترميم، لكن في وحدات متضررة كانت بحاجة إلى نصف إعادة بناء لا يمكن السكن فيها. العائلات التي استفادت من مشروع البدل السكني وأثاث المنزل 34,700 عائلة. هلا كل واحد بيقدر يضرب الرقم مثل ما بده. بملف الترميم 114,000 وحدة سكنية. تعرفوا بالترميم لما بيكون في أبنية، الأقسام المشتركة بتصير مشتركة على عهدة البناية، جهاد البناء تكفلت الأقسام المشتركة اللي هي عبارة عن ما يقارب 1200 قسم مشترك. نحن حتى بفروقات الهدم الدولة قررت للبيوت المهدمة سقف مالي معين. في بعض البيوت السقف المالي ما كان يكفي لإعادة بناء المنزل كما كان. نحن تعهدنا بدفع فروقات، ودفعنا حتى الآن فروقات 2429 منزلا. بالأضرار الاقتصادية طبعا الملف كان ضخم كتير وما بنقدر نتحمله، ساعدنا نحن والهيئة الإيرانية لإعادة الأعمار بعدد من المشاريع وتقديم بعض التعويضات للمؤسسات بنسب مئوية متفاوتة. على سبيل المثال مؤسسات زراعية ومشاتل ومزروعات 9,900 حالة، ثروة حيوانية ومزارع أبقار 3,130 حالة، سيارات العمومية والأليات المنتجة. قلنا إذا ما نروح على السيارات الشخصية هذا عبء كبير، لكن السيارات اللي هي موضع رزق الناس، سيارات عمومية أو شاحنات أو بوكلين أو جرافي، تتقدم تعويضات 2,969. مؤسسات صناعية وتجارية وسياحية 11,090 مؤسسة. طبعا العبء الأكبر كان في مشروع وعد. بنايات المهدمة بالضاحية الجنوبية هدم كامل 250 بناية. عدد البنايات التي أوكلها الناس بإرادتهم واختيارهم إلى وعد لتقوم بها هي 235 بناية، يعني عمليا بقي 15 مبنى الناس هم قالوا نحن منرتب أمورنا. وعدد الأقسام المشتركة هي 5,469 قسم. حتى الآن أنجز 80% من المشروع. في 135 مبنى تم تحويلهم، وطبعا بعرفش الإحصاء تبع إمتى، في 100 مبنى سيتم تحويلهم في وقت قريب. بكل الأحوال نسبة المنجز من إجمالي المشروع 80%. التغطية المالية الإيرانية هي 60% حتى الآن، و40% هو من الأقساط التي دفعتها الدولة حتى الآن للعائلات واستلمتها وعد من العائلات أو بالوكالة عن العائلات. لما منروح على الشق الثاني اللي هو المساعدة العامة، مراكز تربوية، إعادة بناء وترميم 141 مركز تربوي في كل لبنان، 73 دار عبادة لمختلف طوائف، مساجد وكنائس، 19 مركز طبي بين مستشفى ومستوصف ومركز صحي. الجسور الرئيسية الكبيرة 14، الجسور الفرعية 431، مشاريع الكهرباء 110. هل هاي أرقام سريعة لكن قد أكلت جهد واستهلكت مال. مشاريع البلديات 380 مشروع. طرقات رئيسية 27 طريق بطول 287 كيلومتر. طرقات الفرعية 844 طريق بطول 383 كيلومتر في 251 بلدة. مشاريع البنى التحتية 88، المشاريع التجميلية 151. هلأ كل واحد بيقدر هو يتكهن. أنا قلت في يعني قد تكون لدينا ملاحظات لطرح الأرقام، لكن هي أرقام مالية كبيرة جدا. هذا قدمته الجمهورية الإسلامية مباشرة بالتعاون مع الدولة أو من خلالنا، من خلال حزب الله والمؤسسات التابعة لحزب الله، وما زالت تقف إلى جانبنا. بطبيعة الحال الدولة التي تقف إلى جانب لبنان وشعب لبنان في مواجهة أصعب حرب وأخطر حرب وتداعيات وأكبر تداعيات لحرب حصلت على لبنان وفي تاريخ لبنان، بماذا يجب أن يقابلها اللبنانيون؟ حتى لو اختلفوا في السياسة المحلية يجب أن يقابلوها بالشكر وبالتقدير وبالاحترام، وإن كانت هي لا تريد أن تمنن أحدا ولا أن تتفضل على أحد ولا أن تربح جميل لأحد. اليوم الرئيس أحمد نجاد هو ضيف فخامة رئيس ميشيل سليمان، هو ضيف لبنان الرسمي، هو لا يأتي إلى لبنان بدعوة من حركة أمل أو حزب الله أو المعارضة أو طائفة معينة أو جهة معينة. الدعوة وجهت إليه من لبنان الرسمي. علينا جميعا أن نحترم هذه الدعوة وأن نتعاطى بالأخلاق اللبنانية وحسن الضيافة اللبنانية وأن نكون كبارا، أن نكون كبارا في التعاطي مع مسائل بهذا الحجم. اليوم الجمهورية الإسلامية أيضا هي حاضرة وجاهزة لأن تساهم مع لبنان وإلى جانب لبنان بما تستطيعه، برغم من الصعوبات التي تعيشها وبرغم من القرار الدولي الذي يريد أن يحاصرها بالعقوبات الشديدة والمؤذية، ولكن نتيجة المحبة والتقدير للبنان ولدور لبنان ولشعب لبنان نجد أن الإخوة في إيران هم مستعدين للمساهمة في المشاريع ولتمويل مشاريع أو المشاركة في مشاريع، وصولا إلى مسألة المساعدة في تسليح الجيش اللبناني. أنا هون بحب أريح اللبنانيين والسلطة السياسية والأحزاب السياسية، أنه للأسف الشديد يعني عادة نحن منروح نطلب من الآخرين وهن بيحطوا علينا شروط ونحن منقبل شروطهم. بالموضوع الإيراني هو جاي عم يعرض علينا، نحن عم ندلع عليه وعم نحط شروط. هذا شيء طبعا غريب عجيب، هذا بيعني انه الخلفية السياسية هي المتقدمة على كل قرار ونية لمساعدة لبنان وتقوية لبنان في اي مجال من المجالات. والله يا اخوان او لا، الاخوة في ايران هم عرضوا خدماتهم، اللبنانيين حابين يتعاونوا جيد، هذا لمصلحة لبنان، مش حابين يتعاونوا ما حدا عم يجبر حدا على شيء. هلا تيجي الحكومة اللبنانية تقول لا أخي أنا ما بدي تسليح إيراني الجيش اللبناني، ما حدا حيشاوركم ولا حدا عم يفرض عليكم شيء. انتوا عم تقولوا نحن عنا مشكلة، عنا ناس بالتجهيزات، عنا ناس بالتسليح، عم نحط علينا شروط. عال في دولة محبة للبنان جاي عم تقول انا حاضر اساعد، ما بدكم تساعدكم، شو المشكلة هاي؟ فيش داعي لا حدا يعصب ولا حدا يعيط ولا حدا يحط الشروط، وكأنه ايران قالت لحالة تجي على لبنان ليكون لها موطئ قدم. يعني هذه اللغة اللي الان مستخدمة في شيء، ما هذا في حقائق تاريخ وحقائق جغرافية وتركيبة البلد. مثلا مين بيقدر يطلع سوريا من لبنان؟ الجيش السوري ممكن ينسحب من لبنان، بس سوريا ما حد بيقدر يطلعها من لبنان. إذا في ناس بيحبوا إيران وبيحترموا إيران وبأيدوا إيران، سواء إيران سلحت الجيش اللبناني أو ما سلحت الجيش اللبناني، دعمت لبنان ولا ما دعمت لبنان، هذا ما حيغير شيء من أنه إيران لها حضور ولا احترام ولا تقدير على مستوى الساحة اللبنانية، وهي التي قدمت خلال 30 عاما ما قدمته من أجل كرامة لبنان واستقبال استقلال لبنان وسيادة لبنان، ولم تطلب في مقابل كل ما قدمته لا أجرا ولا ثوابا ولا حتى شكرا. بمجلس الأمن الدولي لما إجا العالم بده يعمل عقوبات على إيران، نحن اللبنانيين ما قدرنا ناخد موقف نرفض العقوبات على دولة ساعدتنا 30 سنة. شو قالوا الإيرانية؟ ولا شيء، قال نتفهم ظروفكم، بالوقت اللي كان هذا أضعف الإيمان. لكن نتيجة النكد بلبنان، نكد السياسي، حتى أبسط موقف لصديق، لنصرة صديق وقف إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وما زال يقف، لبنان ما أخذ. لكن كيف قابلت إيران موضوع دار الظهرة؟ زعلت؟ لا، نتفهم ظروفكم، معلش، نحن بالعكس نحن جايين لعندكم، حابين نساعدكم، نتعاون معاكم، نكون حدكم. هذا تصرف أخلاقي يجب أن يقابل بتصرف أخلاقي. طبعا زيارة رسمية هي على عهد الدولة، زيارة شعبية، حركة أمل وحزب الله ومعهم كل القوى الوطنية اللي يعني تريد أن تقدر وأن تشكر وأن تعبر عن هذه الأخلاقية اللبنانية. نحن دعونا لاستقبال شعبي على طريق المطار، دعونا إلى احتفال جماهيري تكريمي، يعني الدعوة موجهة من حركة أمل وحزب الله في ملعب الراي في اليوم الأول. الرئيس أحمد نجاد يريد أن يذهب إلى الجنوب لزيارة شهداء قانا وزيارة بنت جبيل بما لها من رمزية في الصمود والتحرير والثبات والمقاومة وصنع النصر. أصلا بالبرنامج ما في أنه رئيس أحمد نجاد بده يروح على الحدود ويرمي حجر، حتى عملونا منها قصة سياسية ودبلوماسية وإلى آخره. أنا ده بيسألني رئيس أحمد نجاد بيقول له أنت ترمي حجر؟ أنت ترمي أكثر من حجر. فلا، الموضوع أصلا لم يكن مطروحا ولم يطرحه أحد لا في البرنامج، هم اخترعوا هذا الموضوع. طبعا كنا نرغب أن يقوم رئيس أحمد نجاد بزيارة البقاع أيضا، بزيارة مناطق لبنانية أخرى، ولكن ضيق الوقت وضغط البرنامج لم يساعد على ذلك. في كل أحوال في ختام هذا المقطع أنا أتوجه إلى الشعب اللبناني، إلى اللبنانيين والفلسطينيين أيضا، لأنه هذا قاسم مشترك بيننا وبين الفلسطينيين، وقفة الجمهورية الإسلامية الصامدة والقوية إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني، إلى استقبال رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الرئيس دكتور أحمد نجاد والمشاركة بهذه الفعاليات الشعبية وبكثافة وبصبر، لأنه نتيجة ضغط البرنامج يمكن يضطروا ينطرون الساعة وساعة وساعة ونص نتيجة التأخير الذي يخشى أن يحصل أثناء تأدية البرنامج. ونحن على كل حال هذه المواسم نحن بنعتبرها مواسم أخلاقية بالدرجة الأولى، قبل أن يكون لها تعبير سياسي لها تعبير أخلاقي. هكذا يتعامل أهل القيم والأخلاق مع من يقف إلى جانبهم ويساعدهم، وخصوصا في زمن الشدائد والمحن. مقطع الأخير، وإن كان الوقت طال ولكن إن شاء الله تحملونا بعد شوي. شيء اللي الآن النقاش الذي يجري في البلد منذ مدة حول موضوع المحكمة والقرار الظني والتحقيق الدولي وشهود الزور واتهام أفراد من حزب الله وما شابه. في البداية يجب أن أذكر أن البلد كان هادئ ومستقر وما في شيء، وحكومة الوحدة الوطنية كانت ماشية وشغالة، وناقشنا الموازنة وبعثناها على مجلس النواب. وبرغم من الاختلاف الذي حصل داخل مجلس الوزراء حول موقف من العقوبات الدولية حول على إيران، كمان تم تجاوز الأمر وكملنا طبيعي. بيزورني رئيس سعد الحريري، نحكي بموضوعات، كان جو الجلسة كتير إيجابي، ولكن الموضوع الأخير بالجلسة ببلغني مثل ما حكيت بمؤتمر سابق أنه بنوفمبر بأكتوبر بالمار بده يطلع قرار ظني مفاده كذا وكذا. بس أنا عم أقول هذا لذكر أنه مع ذلك أنا ما طلعت على الإعلام وما فتحت الموضوع، وبقينا على أساس طيب هذا موضوع منشوف كيف نعالجه داخليا، واتفقنا على استمرار التواصل. اللي صار أنه أشكنازي طلع بالإعلام وحكي عن القرار الظني وعن مضمون القرار الظني، وبشر الإسرائيليين بأنه حيكون في اتهام لحزب الله، وبشر الإسرائيليين بأنه لبنان سيواجه أيام صعبة والبلد حيخرب وحيفوت على مشاكل وحرب أهلية ودمار وإلى آخره. بعد كلام أشكنازي الموضوع صار له منحى آخر، واضح أنه بالدرجة الأولى الإسرائيلي هو أول من بدأ بتوظيف ما يقال عن قرار ظني سيصدر عن بالمار، أول من بدأ بالتوظيف وبالتحريض وعلق الآمال وفتح الآفاق السوداء هو رئيس أركان جيش العدو. ومع ذلك نحن تريسنا شوي حتى بدأنا بفتح الموضوع بكل صراحة، نعم في عملية استباقية حتى لا يفاجأ لبنان ولا الشعب اللبناني ولا نفاجأ جميعا بما يعد للبنان من أخطار، وبما يعد الأمريكيون والإسرائيليون للبنان من مؤامرات. فتحنا الموضوع بالعلن لأنه هذا الموضوع ما كان بيكفي بس يتعالج بالجلسات الداخلية، وإنما بحاجة إلى رأي عام، وفي معركة رأي عام، وهذا جزء من الاستهدافات تبع القرار الظني. هذا حبيت بس ذكر كيف بلش الموضوع لأنه الناس بسرعة بينسوا كيف بلش الموضوع. طيب دخلنا في النقاش وفي الجدال. أنا بدي أحاول عيد تنظيم النقاش شوي، يعني خلنا نرجع نعيد تنظيم النقاش، لأنه أحيانا لما بيصير في سجالات بالبلد الموضوع الأساسي بضيع، يعني على قصة دركسيون الزيت، يعني بيصير بمحل تاني. لخلنا نرجع الموضوع الأساسي بكل هدوء. طبعا نحن اللبنانيين شو منقول؟ نحن كلنا نريد الحقيقة، أبدا ما حدا يتهم التاني أنه لا يريد الحقيقة، كلنا يريد الحقيقة طيب، وكلنا يريد العدالة، لكن بدنا الحقيقة، الحقيقة الحقيقة، مش ما هو مزور باسم حقيقة. نحن نريد العدالة الحقيقية وليس الظلم باسم العدالة، هذا واحد. اثنين، الطريق إلى العدالة هي الحقيقة، يعني بدون حقيقة ما في عدالة، بدون حقيقة في ظلم، في ظلم مثل الظلم الذي طال سوريا والذي طال ضباط الأربعة والذي طال العبد العال والذي طال الكثير من الموقوفين والذي طال حلفاء سوريا خلال 4 سنوات. ليه؟ لأنه بنى على غير الحقيقة. إذن بيوصل للعدالة هو الحقيقة. طيب السؤال هون، أنا بدي أسأل سؤال هادئ، خلنا نريح أعصابنا شوي وبلا عنتريات وشعارات حماسية. أمسأل اللبنانيين، وإن كان هذا الملف ما عاد بيعني اللبنانيين لوحدهم، لأنه بالنهاية ما يحضر يأمل من خلاله المتواطئون والمتآمرون أن يستهدف المنطقة بكاملها. أنا السؤال الهادئ اللي بدي أسأله، هل التحقيق الدولي بمراحله المختلفة حقيقة وصدقا يوصل إلى الحقيقة التي تؤدي إلى العدالة؟ هذا السؤال بكل هدوء بدون عصبيات، سؤال إنساني ما له خصة بالشيعة والسنة والمسلمين المسيحيين والدروز والموارنة، ما له خصة. سؤال، أنتوا اللبنانيين عايشتوا التجربة من أول رئيس لجنة تحقيق دولية إلى بالمار والآن، هي التجربة عمرها سنوات. هل هذا التحقيق الدولي من خلال التجربة، من خلال أداء، من خلال السلوك، من خلال تفاصيل، هذا بيوصل للحقيقة؟ تعن أن حالنا بالأول، يعني تعن بلش من هون، ما يوصل إلى الحقيقة. نقاش بيناتنا مش أنه نحن ما بدنا الحقيقة وأنتوا بدكن إياها، كلنا بدنا الحقيقة. بالعكس، أنا بدعي الحقيقة اللي أنا بفترضها، اللي هي أنه إسرائيل اغتالت رئيس الحريري. إذا انكشفت سوف تحدث تحولا كبيرا ونوعيا وخطيرا في لبنان ومنطقة لمصلحة مشروع المقاومة والممانعة، ولذلك نحن لدينا مصلحة كبيرة جدا في معرفة الحقيقة حتى لو لم نكن في متهمين بالقرار الظني المشبوه. سؤال، هل التحقيق الدولي بيوصل الحقيقة؟ تجربة اللي شفناها لهلأ، بلش مثلا من موضوع شهود الزور، تجربة مؤلمة جدا وكليتكم عانيتوا وعانينا. نعم، آخر شيء رئيس سعد الحريري ومشكور على هذا الكلام الجيد والطيب اللي قاله بالشرق الأوسط، أنه إيه في شهود زور وخربوا العلاقات بين لبنان وسوريا وعملوا وساووا. طبعا في ناس بلبنان حتى الآن ما زالوا ينكرون وجود شهود زور. أخذ بشهود الزور بشهاداتهم وعلى ضوء شهاداتهم. هلأ في ناس بدهم يوسعوا الملف، معلش يوسعوه، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما حدا لازم يخاف من فتح ملف شهود الزور وتوسيعه، توسيعه لمصلحة القضية، ما في مشكلة. في شهود زور انبنى على شهادتهم انقلاب، انبنى على شهادتهم توقيف ناس كبار، انبنى على شهادتهم مشاريع سياسية كبرى بلبنان والمنطقة. وفي ناس يمكن كان عندهم تحليلات أو معلومات أو يمكن قدموا شهادات خاطئة بناء على تحليل لم يبنى عليها أي أثر. بدك تحطوا هول مثل هول، ما في مشكلة، كله قابل للنقاش. لكن في شهود زور قبل فيهم التحقيق الدولي ورتب على شهاداتهم آثار وكان يسرب التحقيق الدولي. كنا نعرف التحقيق الدولي شو بده يطلع بالتقرير من المجالس اللبنانية قبل أن يصدر التقرير الرسمي، هذا اللبنانيين كلهم بيعرفوا. على كل حال، المزيد من تجربة تحقيق الدولي خلوه للجزء الثاني من المؤتمر اللي أنا هأعقده بعدين إن شاء الله. لكن حبيت ضوي على السؤال، قولي يا أخواننا حقيقة هل هذا الطريق موصل للحقيقة أو موصل إلى الضلال، موصل إلى الضياع، موصل إلى التزوير، موصل إلى إلباس الجريمة لمن لم يرتكبها، موصل إلى تبرئة القاتل وتجريم الصديق والأخ وبغطاء من بعضكم وبمطالبة من بعضكم وبتأييد من بعضكم؟ هذا السؤال اللي أنا بتوجه فيه للبناني. طيب، بالشيء اللي صار بالأسابيع القليلة الماضية، حقيقة أنا عندي سؤال بسيط، ليش بالمار مصر أن لا يسلم حتى جزء من إفادات شهود الزور؟ ليه؟ وبيستأنف وبيرجع بيستأنف وبيروح بيستعين بالأمم المتحدة. ليش بدأت تضطر الأمم المتحدة من خلال مساعدة الأمين العام القانونية أن تتدخل وتمنع تسليم إفادات أو بعض إفادات شهود الزور للواء السيد؟ لماذا؟ وبعدين بيضطروا قدام الفضيحة يشوفوا كيف بدهم يلموها، أنه لا، هاي مشورة وده نظر تقني مش تدخل سياسي، بعد الفضيحة طبعا. لماذا هذا الإصرار على حماية شهود الزور من قبل السيد بالمار والأمم المتحدة؟ ما بحل نسأل هذا السؤال؟ أولا مش بس كنا عم نطالب يحاكمهم، نحن عندما طلب منا شباب للتحقيق قبل ما بعتهم على التحقيق بعتنا إخوان قعدوا مع رئيس مع ممثل التحقيق الدولي بلبنان، طلبنا منه عدة شغلات، إنه في أزمة ثقة، بس في كم شغلة إذا عملتوهن بتعيدوا الثقة، منهم محاكمة شهود الزور. المحكمة الدولية المدعي العام لم يدعي على شهود الزور، والمحكمة لم تحاكمهم. طيب مش بس لم تحاكمهم بل هي تحميهم. اليوم هناك عنوان جديد اسمه حماية السيد بلمار لشهود الزور، حماية الأمم المتحدة لشهود الزور، غير الحماية الداخلية التي كانوا يتمتعون بها. ليه؟ هل من يريد الحقيقة يا أخي ما بتحاكمهم ما تحاكمهم تحميهم؟ طب خلنا نعرف شو قالوا، عشون بنى التحقيق، كيف تم تضليل التحقيق؟ هذا سؤال كبير ما حدا عنده جواب عليه. طيب نحن بلبنان طالبنا الحكومة اللبنانية انه بدنا نفتح ملف شهود الزور ومن صنعهم ومن فبركهم ومن يقف وراءهم، لان هذا يساعد على الحقيقة، ما بدنا ننتقم من حدا، نحن بدنا نعرف الامور كيف صارت. طلعوا ناس قالوا ما في شهود زور اصلا، هذا الملف منتفي. بعدين صار في اعتراف بشهود الزور انه قام نناقشه، تكلف وزير العدل وشهر ونص وزير العدل عم بيعد الملف. انا بحب صراحة لكم كان واضح المماطلة، ما في شك انه خطوة رئيس بري الاخيرة والتي تمت بدون تنسيق مع المعارضة، هلا لاسباب تخص رئيس بري، لكن المعارضة كلها تضامنت مع هالخطوة، كان موقف متقدم وعملت صدمة ايجابية بالبلد، مش صدمة سلبية ابدا. طيب الثلاثة الجاي بده يتناقش الملف، ما بعرف اذا بهالكم ساعة توزع شيء على الوزراء، لمعلوماتي بعد ما توزع شيء على الوزراء. من الواضح ان هناك من يريد ان يماطل جلسة مجلس وزراء المقبلة، يجب ان تبت هذا الموضوع، الموضوع ما بده جلستين وثلاثة واربعة، جلسة واحدة، لانه سؤال واحد، سؤال واحد وفي جواب عليه واضح جدا، ويجب ان يحسم هذا الامر بدون اي تردد وبدون اي مماطلة. والموقف اللي أخذوه وزراء كتلة التنمية والتحرير هو موقف كل وزراء المعارضة، التيار الوطني الحر، التيار المردة، التشناق، وكتلة الوفاء المقاومة. ولذلك يجب أن يبات هذا الأمر في الجلسة المقبلة للمصلحة الوطنية. وأنا أريد أن أقول أكثر من هذا، بعد تحويل الملف على القضاء يجب أن نتابع جميعا أن لا تحصل مماطلة في القضاء، وأن لا يدخل هذا الملف ليبقى سنة واثنين وعشر سنين. لأنه في ناس من هلأ بيقولوا ما بنقدر لا نقاضي شهود الزور ولا نحاكمهم إلا بعد صدور القرار الظني، هذا الحكي اللي كان عم ينقال من الأول. برجع لنفس السؤال لأقول نحن نريد الحقيقة، هل التحقيق الدولي يوصل للحقيقة؟ قبل شهر رمضان المبارك أنا قدمت معطيات وقرائن وشواهد أنه سيد بلمار أخذهم من المدعى عام التمييز وطلب بقية القرائن. طيب يا خي افترض أنا عندي بقية قرائن ما بدي أقدمها هلأ لحدا، افترض ما عندي شيء غير ما قدمته في وسائل الإعلام، أليس ما قدمته في وسائل الإعلام كافي انه هيدا التحقيق الدولي؟ انا لا اطلب منه ذلك، لكن سؤال للطلاب الحقيقة، كافي انه يروح يمشي يفتح مسار تحقيق على هاي الفرضية؟ لكن ما عملوا شيء، ما حواكوا ساكن ابدا ابدا. الحكي انه القرار الظني بده يطلع بكانون اول، يعني بلش الوقت الضيق، اي جهد باتجاه الفرضية الاسرائيلية والقرائن التي تم عرضها والعملاء اللي حكينا عن اعترافاتهم موجودين في السجون اللبنانية، ما صار أي خطوة أبدا، تحت حجة شو؟ أنه بقية القرائن أعطينا إياها، ما في تحقيق عالم بالعالم هيك، بالعالم الاحتمال بيكفي تفتح تحقيق، قرينة وحدة بتكفي تفتح تحقيق إذا الاحتمال ما بيكفي، رغم أنه نظريا العالم تشتغل على الاحتمالات وبتروح تفتح تحقيق، لكن قرينة وحدة، قرينتين، أنا جيت قدمت لك مجموعة قرائن، لا التحقيق الدولي اشتغل عليها ولا القضاء اللبناني اشتغل عليها، يعني بيسأل سؤال: هل قام القضاء اللبناني بإعادة الفتح التحقيق مع العملاء الإسرائيليين موجودين في السجون اللبنانية ليسألون يوم اللي فتوا فوتوا مجموعة كوموندوس وبعد جمعتين ظهرتوهن أي يوم كان هذا، وعمل مواجع على عمليات الاغتيال كانت عم تصير، عمل هذا الحركة، عمل هذا الجهد؟ معلوماتي أنا ما عمل شيء. إذن الأداء، السلوك الفعلي الحالي، ما في ولا مؤشر انه هيدا الطريق اللي اسمه التحقيق الدولي يؤدي الى الحقيقة. هذا استنتاجاتنا. نحن عنا كل الشواهد اللي بتقول التحقيق الدولي مسيس ومزور، ومش مسيس، سياسي. مسيس يعني بيكون قضائي ومسيس من الاول، سياسي مقضوا اذا صح التعبير. بعرفش إذا بالنحوية بتزبط هيك ولا لا، يعني هو تحقيق سياسي لبس لبوس القضاء، ولا هو مش مسيس؟ لا، هو سياسي. كل الشواهد، كل التجربة، كل القوائم بتقول هيدا. انتوا بتكون تجيبون دليل انه التحقيق حقيقي وجدي ونزيه ومحترف وقضائي، مش نحن المطلوب نقدم دليل. نحن عنا كل الأدلة وكل الشواهد التي شاهدها اللبنانيون جميعا على أنه التحقيق سياسي وموجه بالسياسي وموظف بالسياسي مستخدم بالسياسي منذ اليوم الأول. أنتوا جيبوا لنا دليل على أنه لا، هذا تحقيق حقيقي وجدي. بعد طيب بالقرار الظني اللي عم يحكوا عنه، حكى عنه الإسرائيلي والأمريكي والفرنسي والبريطاني وسائل الإعلام وكثير من الشخصيات اللبنانية في مجالسها الخاصة والصحف، وحتى عم يحكي عن أدلة القرار الظني المفترضة. طيب إذا في شهود زور، إذا في شهود على القرار الظني، شو الضمانة إنه هو شهود ما يكونوا شهود زور؟ أصلا لما انعمل التعديل على قانون المحكمة، أيها اللبنانيون مشان تراجعوا شوي، انعمل قانون للمحكمة بطريقة يحمي الشهود، بالطريقة اللي تحمي شهود نتيجة التجربة السابقة. مين بيقول انه القرار الظني الجديد ليس مبنيا على شهود زور؟ طيب انا لا اعلم، ولكن كل المتداول في الصحافة العالمية انه السيد بلمار، والمتداول لبنانيا طبعا، انه السيد بلمار سيعتمد على دليل اتصالات وبيعتبره دليل ظرفي كافي انه يوجه على اساسه اتهام. ودليل اتصالات المبني يعني على وجود تزامنات، مش على انه في ارقام هاتفية لافراد من حزب الله متورطة في عملية الاغتيال، وانما على وجود اتصالات متزامنة في وقت واحد او في زمن متقارب بين افراد من حزب الله، واتصالات كان يقوم بها بارقام اخرى الذين يفترض انهم قاموا بعملية الاغتيال. طيب سؤال: هل هذا الدليل هو دليل شرعي؟ دليل يمكن أن يوجه عليه اتهام؟ واحد. اثنين: هل أنتم متأكدون أن هذا الدليل ليس مفبركا؟ هل سأل اللبنانيون أنفسهم سؤالا أنه لما أنت حتيجي تجيب لي تحليل اتصالات أو أرقام تليفونات الداتا، في إمكانية إسرائيل تلعب بالداتا؟ في إمكانية أنه الشركة المعنية تلعب بالداتا؟ في إمكانية أنه المخابرات الأمريكية أو الأجنبية تلعب بالداتا؟ أي مين ما كان بيقدر يلعب بالداتا؟ هل دليل الاتصالات اللي بيفتح أفق في عالم الاتصالات على معلومات رهيبة جدا، هو هذا الدليل يستند إليه في قضية هي من أخطر القضايا في العقد الماضي بالعشر سنين الماضيين؟ طبعا بالأيام بالأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله سيعقد مؤتمر صحفي، لأنه هذا بده حكي اختصاصي حول موضوع الاتصالات، وأنا بتمنى اللبنانيين يتابعوا المضمون الذي سيقال في مؤتمر هذا المؤتمر الفني حتى ينتبهوا وحتى يحتاطوا لتليفوناتهم، خصوصا الخليوي، لأرقامهم، لخطوطهم. في شيء مذهل نحن تعرفنا عليه في الأشهر القليلة الماضية، لأنه رحنا نفتش لنسأل لندافع عن حالنا، ونحن نعرف أنفسنا أننا بريئون من هذا الأمر، لكن لحتى نواجه الدليل بالدليل والمنطق بالمنطق والحجة بالحجة، نحن ما جايين نهبط حيطان حدا، نحن جايين عم نقول هذا دليلنا، هذه معطياتنا، هذه هي التجربة، هذا هو رأي الفني، هذا هو الدليل الفني، تحكم معانا دليل ومنطق وفن وحجة، مش نحن اللي عم نسيس. الشيء الأخير اللي بدي أقوله أنه بالمعالجة الآن عم ينحكى عن اتصالات وعن معالجات وعن حلول ونوافذ للحلول. أنا لا أريد أن أوجد جوا متشائما في البلد، لا، يعني أنا بقول ما زالت الآمال معقودة على السين سين والمساعي السويرية السعودية. حتى الآن ما حدا بيقدر يقول أن هذه المساعي وصلت إلى طريق مسدود. البعض في خطأ عم يرتكب بمقاربة الموضوع. شو الخطأ؟ أنه تعوا لنشوف كيف نعالج آثار وتضاعيات القرار الظني. هذا غلط. نحن العرب عطول منرتكب هذا الغلط، منروح على النتائج، نستسلم للأسباب ومنغرق بنقاش النتائج ومعالجة النتائج من احتلال فلسطين إلى كل صار إلى اليوم. هذا منهجية خاطئة. منهجية الصح تعوا لنشوف كيف نمنع هذا العدوان على المقاومة في لبنان وعلى لبنان، كيف نمنع أمريكا وإسرائيل من استخدام المحكمة الدولية في إصدار قرار ظني ظالم يتهم ظاهرة شريفة في العالم العربي اسمها المقاومة في لبنان. تعال نناقش هذا الموضوع، كيف فينا نتعاون عليه عربيا وإقليميا ولبنانيا وإلى آخره. مش أنه تعالوا نستسلم للإرادة الدولية التي تريد أن تصدر قرارا ظنيا وتعال نشوف كيف نعالج التداعيات والآثار. ومن يقول أن التداعيات والآثار سأتحكم بها أنا وأنت؟ من يقول أننا نحن أنا وأنت قادرون على التحكم؟ من يعلم أو لا يعلم بأن المصرين على إصدار هذا القرار الظني أنه هذا هو الجزء الأول من مخطط يراد أخذ لبنان والمنطقة إليه، والموضوع حيتجاوزنا كلنا سوا. منهجية الصح أنه نجي نناقش الأمور بهذه الطريقة، مش نهرب. لا نهرب للاتهام السياسي وانه سويرية بدها تنفذ انقلاب بلبنان وحلفاء سويرية بده ينفذوا انقلاب بلبنان وحزب الله عم يعمل انقلاب بده يمسك السلطة بلبنان. ما خلصنا من هذا الحكي، هاي اتهم فاضية، اتهم فاضية. نحن لا منفكر هيك ولا عقليتنا هيك ولا بدنا هيك. ولو بدنا ننفذ، يعني معلش خليني بقى البحصة، نحن لو بدنا ننفذ انقلاب بلبنان ونمسك السلطة بلبنان كان لازم نعمل هيدا الشيء ب 2005 وكنا قادرين على ذلك، ولكن لم نفعل. وكان يجب، وإذا كنا نريد أن نفعل ذلك كان يجب أن نفعله في 15 آب 2006. ليش 15 آب 2006؟ يعني بعد 14 آب 2006، لأن نحن عنا قراءة يعني لما جرى في 2006 بعد ما حكينا فيها وما قاربناها وشايلين على جنب حرصا على البلد والسلم الأهلي والعيش المشترك والمودة والوحدة الوطنية. إذا كان في داعي كان لازم نعمله 15 آب 2006. يعملوا معروف، هذا حكي ما له قيمة، ما له مكان. ليش بك تهربوا من الموضوع الأساسي؟ انقلاب وانقلابيين وسلطة وشوي حزب الله بده يهجم على طرابلس. وين حزب الله؟ وين طرابلس؟ ولغة التحريض اللي عم تستخدم ومشاكل. ما تروحوا على المواضيع الهامشية، رجعوا على المركز الأساسي للموضوع. المركز الأساسي للموضوع أيها اللبنانيون في قصة اسمها في إرادة دولية عم تستخدم المحكمة لإصدار قرار ظني يتهم أفراد من حزب الله بكذا وكذا، وهذا جزء من مخطط له أجزاؤه الأخرى. تعوا لنتضامن كيف نمنع بدء هذا المخطط الجديد. هذا الصح، هي المنهجية الصح. لكن أنا بقولكم نعم، أمريكا ما بدها، قطعا ما بدها. إسرائيل ما بدها، قطعا ما بدها. هلأ دول تاني ما بدي احكي عن دول تاني هلأ، مناش نفتح شق انغام يعني. هناك للأسف الشديد مضطر أقول أن هناك أطرافا داخلية لا تريد ذلك. في ناس مزعوجين من حكومة الوحدة الوطنية، في ناس مزعوجين من أي إمكانية تحالف وتقارب بين قوى أساسية بلبنان، في ناس مزعوجين، في ناس أصلا إذا بيصير في تفاهم وطني عريض هن بياخدوا حجمهم الحقيقي والطبيعي، وانتو بتعرفوا مين بقصد، وهن بيعرفوا حالهم تماما. نعم بدو يطلع ناس يزتوا على النار زيت، بدو يطلع ناس يحرضوا، بدو يطلع ناس يحكوا عن الفتنة، بدو يطلعوا ناس يهبطوا حيطان، هذا موجود بالبلد. لكن هل نستسلم للسبب أم علينا أن نواجه هذا السبب بعقل، بحكمة، بمسؤولية، بجهد، بجدية، وأن نتعاون لبنان وسوريا والسعودية والعالم العربي وأي صديق، أي صديق، أنه هذا الموضوع كيف يدفع هذا الخطر عن لبنان، عن لبنان وعن المقاومة في لبنان وعن مستقبل لبنان. والمستفيد الوحيد منه هو الإسرائيلي الوحيد. في ناس كتير مشتبهين، في ناس من هلأ عم بيطبلوا وزمروا ويحضروا الأعراس ليوم صدور القرار الظني، مخمنين أنه هني ربحانين. هن كتير مشتبهين بهذا القرار. الخاسر الرابح الحقيقي هو إسرائيل ومن يدعم إسرائيل ومن يزود إسرائيل بأحدث طائرات يعني الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير المعادلات بالمنطقة، ومن يضغط على الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات المباشرة برغم من استمرار الاستيطان، ومن يضغط على العرب والفلسطينيين أن يتحملوا كل هذه المهانة والمزلة التي شاهدناها في الأيام الأخيرة، سواء منظر الأسيرة إلى جانب الحائط التي يرقص حولها الجندي الإسرائيلي، أو بالأمس منظر الطفل الصغير الذي صدمته السيارة وارتفع في السماء وهوى إلى الأرض. مين عنده مشاعر إنسانية بتحمل هذه المشاهد؟ أو الغارة على بيوت المجاهدين في الضفة الغربية والتي قضى فيها شهيدان من كتاب عز الدين القسام بالأمس، تدمير المنازل. أما يجري في القدس من تدمير لبيوت المقدسيين وتهجيرهم، هاي أمريكا وهاي إسرائيل وهو العرب وهو نحن. ما بتلاحظوا معي أنه كل هذا الآن يجري في ظل أنه كلنا شاغليننا، ما حدا قادر يعمل شيء. لبنان شاغلين بالمحكمة الدولية، اليمن والعان، السودان على حافة الحرب، أفغانستان محتلة، باكستان خربانة، إيران عقوبات، سوريا تحت الضغوط، مصر مش معلوم الوضع بمصر وين رايح وشو لعبة الآخرين بالموضوع المصري الداخلي، هذا شأن داخلي ما بتدخل فيه. وفي ظل انشغال كل الوضع العربي والشعوب العربية والحكومات العربية والإسلامية وحركات المقاومة وغزة المحاصرة، بده الإسرائيلي ينفذ المشروع اللي بده إياه والأمريكان ويفرض شروطه على الفلسطينيين. خلنا نرجع شوي يعني لوقفة هدوء، وقفة تأمل. أنا بعتذر طولت عليكم، لكن هو أنا يا بطول الغيبة يا بطول الخطبة، فهلا طولنا الغيبة وطولنا الخطبة. أنا أدعو بكل جدية، بكل صراحة، بكل هدوء، أنه تعالوا نقارب هذا الموضوع بهذا المنهجية. هي منهجية صحيحة، منهجية سليمة، نقدر نتفاهم صح، نقدر نتحاور صح، ما حدا مقاطع حدا ولا حدا ماخد أراء وأنه ما يحكي مع حدا، لا. بالنهاية هذا بلدنا وهذا مصيرنا وهذا مجتمعنا وهذه أرضنا وهي كرامتنا كلنا سوا، وهذا دمنا الواحد ومستقبلنا الواحد ومصيرنا الواحد، وكلاتنا لازم نتحمل مسؤولية عليه على عنها. هذا بلدنا الذي نريده أن يبقى سليما، معافى، عزيزا، كريما، سيدا، حرا، مستقلا، أخضرا، حتى لو قدمنا من أجله دماءنا الحمراء. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.